الحج وتستوقفنا الآيات في سورة البقرة التي تصف لنا مناسك الحج وتحث على أركانه وبعض الواجبات التي فرضها الله عز وجل في هذا الركن من أركان الإسلام. وبعض الإخوة ألح على أن نجعل هذه الحصة تطبيقية في معرفة المناسك التي تجب على المسلم، ولعل المقصود أن نلخص الحج تلخيصا عن طريق سطور وذكر الخطوات التي يجب اتباعها عند مريد الحج. فأقول وبالله التوفيق، إن الحاج قبل حجه يجب أن يلتمس المال الحلال الذي يحج، لأن العبادة لا يقبل فيها مال حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولأن الحاج يجب أن يخلص هذا الحج لوجه الله عز وجل وأن يقدمه خالصا من كل ما تمسه حرمة أو منع، فوجب عليه أن يتحفظ في المال الذي يقدمه للحج، فلا بد من سلامة المال. وإذا التمس المال الحلال وكان مستطيعا للحج فإنه يحج بواحد من المناسك الثلاثة، فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا، ولا يخلو شأن الحاج من واحد من هذه الثلاثة. فالمتمتع نبدأ به ونذكر الخطوات التي يتبعها المتمتع. فإذا هيئ المال الحلال، والأولى به أن يتخلص من ديونه وأن يتبرأ من علائقها خشية أن يصيبه الموت وهو في حج، فإن الدين من أخطر الأمور، وقد يوقف الرجل عند باب الجنة فلا يدخلها لأجل أنه مدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني فيها جبريل آنفا. فإذا نوى الحج وأراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يقصد عند الشروع في الحج يقصد الميقات الذي هو ميقات بلده، وكل قوم لهم ميقات، والميقات هو المكان الذي حدده الشارع، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوزه إلا بأن يلبي بحج أو بعمرة أو بهما معا، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد أخذ حجا أو عمرا، والمقصود المواقيت أنها ميقات للقاصدين للحج، فهي ميقات ومهل لمن أراد الحج، فلا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يجاوز الميقات بغير إهلال، بغير إهلال، فيهل بحج أو بعمرة أو بهما معا حسب ما يختار من الأمثال. وإن كان مريدا للعمرة وحدها لا ينبغي له أن يجاوز الميقات، فالمواقيت حدود لأصحاب الحج لا يتجاوزونها إلا بإهلال، ولكل بلد ميقاته، فميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل المغرب ومن جاء في جهة المغرب هو رابغ، رابغ رابغ رابغ، وميقات أهل مدينة ذو الحليفة الذي يسمى الآن آبار علي ذو الحليفة. فهذه المواقيت هي لأهلها ميقات للإهلال، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن ساقه السفر فجاء من طريق هذه المواقيت يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يهل بحج أو بعمرة، فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة إن كان يريد التمتع، فالمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا لبى بالعمرة وجب عليه أن يكون قبل التلبية قد تجرد من المخيط والمحيط، فلا يلبس سروالا ولا تبانا ولا ألبسة داخلية، وإنما يتزر برداء وبإزار، فيجعل الإزار متزرا أو متزرا به من حزامه إلى تحت ركبته، ويجعل الرداء على كتفيه، فهو لباس الحاج. فإذا تخلص من الألبسة ولبس الثوبين فإنه يلبس من كل الثياب التي يريد، لا يشترط فيها البياض، وإنما يلبس من كل الثياب الموجودة، شريطة أن لا تكون مخيطة ولا محيطة. والمقصود بالمخيط والمحيط هو الذي له الذي فيه تفصيلة اللباس، كأن يكون له كمان وله صدرية وله كتفان وله هيئة ما يلبسه الناس. فإن جئت بثوب عبارة عن قماش هكذا وفيه خيط بالماكنة، يعني قد مر فيه الخيط طولا وعرضا ولكنه عبارة عن ثوب ليست فيه الفصالة، فهذا جائز في الإحرام، جائز في الإحرام. فالمقصود بالمخيط والمحيط ما عليه هيئة اللبس الذي يلبسه الناس، فيكون له كمان أو ليس له كمان ولكن عليه هيئة الملحفة وعليه هيئة مخيط لأجل اللباس، والمقصود هو الثوب الذي يستخرج هكذا وليس فيه شيء من الخيط، فكهذا الثوب مثلا يكون كبيرا فتضع هذا إزارا على كتفيك ويكون كبيرا، ثم تتزر بالإزار أسفل، ولو كان فيه الخيط هكذا هذا مخيط من الجانبين هذا يجوز في الإحرام، ولو كان فيه الخيط أو المخيط هنا لأنه ليست فيه الإحاطة ولا فيه الفصالة التي تجعله ملبوسا للناس. ومن كان عنده جبة أو قميص أو ملحفة أو عباءة وسائر الألبسة شقها وأحرم فيها، شقها وأحرم فيها أي مزقها وأزال عنها هيئة الفصالة والكمين وجعلها على كتفيه واتزر بالأخرى ولو كانت فيها الخياطة وما شابه ذلك، فهذا كله واسع بحمد الله عز وجل. فإذا
لابس ثوب الإحرام يلبسه بعد أن يتطهر ويغتسل ويتطيب، والأولى به أن يتخفف من أشعار جسمه ثم يغتسل فيلبس ثوب الإحرام ويتعقر قبل أن يهل بالعمرة فيتطيب، كما قالت عائشة: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه أو عند إحرامه. ومعلوم أن هذا العطر إن تعطر به مريد الحج أو المهل بالحج سوف يبقى معه رائحته بعد أن يهل بالحج، فسيقول إن كان متمتعا: لبيك اللهم عمره. وهل يصلي ركعتين أم لا؟ يصلي عامة المسلمين ركعتين عند الإحرام، ولا تشرع الركعتان عند الإحرام، إنما تشرع الركعتان عند الإحرام لمن أحرم من ذي الحليفة من المدينة، فهي خصوصية لأهل المدينة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يصلي ركعتين في وادي ذي الحليفة، فصلى ركعتين عند الإحرام لأجل المكان الذي أمر أن يصلي فيه. فمن كان محرما من ذي الحليفة صلى ركعتين قبيل إحرامه، ومن كان مهلا من رابط وما شبهه لا يلزمه الركعتان عند الإحرام. فإذا قال لبيك اللهم عمره، فإن استطاع أن يشترط فليشترط، وقلنا الاشتراط لمن كانت به حاجة كالمرض، أو خاف أن يرجع من حجه لمشاكل في بلده، أو لعلاقات عنده، يقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما في حديث بضاعة رضي الله عنها التي اشتكت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي على ربك. فقالت: لبيك اللهم عمرة أو حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط قلنا فائدته إذا أحصر الإنسان أنه يجوز له أن يزيل إحرامه وأن يحل من إحرامه، ولا يلزمه هدي ولا دم لأجل الإحصار، والأصل في المحصر: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقلنا الدماء كم هي؟ أربعة: دم المحصر، ودم المتمتع، ودم من كان به أذى من رأسه، ودم قاتل الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. المهم أن هذا قد أهل، سبقنا مفهوم هذا الكلام، والذي لا يفهم يجب أن يستوقف وأن يتساءل حتى تتعلم الحج تطبيقيا. فنحن الآن عند الميقات، الرجل فعل ما فعل، ما هو دور المرأة؟ ما هو إحرامها؟ المرأة تحرم في ثيابها لا تزيد ولا تنقص، فمن كانت لابسة لباسا معينا فهو حجابها وهو إحرامها. إنما المرأة لا تنتقب في الحج ولا تلبس القفازين في الحج، فإن كانت متنقبة أو سادلة على وجهها وجب أن لا يحاذي ثوبها المسدول وجهها، فلتضع حاجة في مقدمة رأسها بحيث يبتعد الثوب كعصابة حول رأسها، فيبتعد الثوب عن وجهها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها، أي نعم، قد تستغربون، قد تستغربون، أيوه، وقد قالت عائشة: كنا نحج فإذا اقترب منا الركب سدلنا على وجوهنا، وإذا ابتعد الضعين أو الركب رفعنا أو أسفرنا عن وجوهنا، فهن في الحج ومع ذلك يسدلن اللثام على وجوههن. فإذا كان كذلك فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة أو المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذه من الأمور ويجوز لها أن تضع ما قلنا لأجل انفصال ثوب وجهي عن الوجه فيبقى بينه وبين الوجه مسافة. أما الرجل فلا يلبس الخفاف ولا السراويلات ولا النعال إلا أن لا يجد خفين فيلبس النعلين، والنعلان عادتهما أنهما مخيطان، فلا يلتمسن نعلا ملصق باللصاق ويترك المخيط كهذا الذي نلبس، فيجوز له أن يلبس نعلا كيفما كان. والحديث يقول فإن لم يجد خفين فليلبس نعليه وليقطعهما من أسفل فيظهر كعبيه، فإذا قطع النعليه أظهر كعبيه فأحرم في هذا الملبوس في رجليه. وابن تيمية في مناسكه يرى بأن الأمر حصلت فيه أطواف في نعل الرجل، ففي الأول أمر بالخفاف وإن لم يجد خفين لبس نعليه وقطعهما من الكعبين، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن تيمية آذن لهم في أن يلبسوا أي شيء في أرجلهم، ولم يشترط عليهم بعد ذلك أن يقطعوا النعلين من الكعبين حتى تظهر الكعبان، لم يشترط ذلك بعد هذا، فثبت بأن الرجل يلبس في رجله ما يشاء، وهذا من الأقوال المحققة في الحش بالنسبة للباس الرجل عند الرجل. فليحرم في هذا الذي نلبس في الأحذية وما شبه ذلك وهي معقودة بخيطها وما شبه ذلك، فليحرم الرجل في ذلك. أما المرأة فهي أصلا تلبس كل شيء. فإذا أحرم الرجل وأحرمت المرأة سوف يشرعان في التلبية لبيك اللهم لبيك، فقلنا هؤلاء دخل بالعمرة يريدان التمتع بالعمرة إلى الحج، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا ولا يذكر العمرة، والقارن ماذا يفعل؟ يقول لبيك اللهم عمرة ويدخل في أعمال العمرة حتى إذا لم يكملها أدخل عليها أعمال الحج فيسمى قارنا. هذا الفرق بين القارن والمتمتع، هذا الفرق بين القارن والمتمتع. وقلنا إن الشارع يسمي المتمتع قارنا أو يسمي القارنة متمتعا، فالقارن متمتع، وهناك المتمتع الذي لم يحضر معه الهدي، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت وسعى فقد أحل من إحرامه شاء الأبى، وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد أو إلى يوم القيامة، حديث ابن عباس المشهور في الصحيح. انطلق فواحد مفرد بالحج وواحد يريد القران وواحد يريد التمتع، انطلقنا الآن انطلق الثلاثة وسوف نذكر الفروق بينهما. لكن ما هي موانع الإحرام؟ ما الذي يمنع منه المحرم؟ قد تقدم في اللباس أن الرجل يمنع من المخيط والمحيط ويمنع من التطيب، والمرأة تمنع من التطيب وتمنع من القفازين ومن لبس هذه الأسورة وهذه الأشياء تدعها عنها، وإذا وضعت سدلا على وجهها جافت بين وجهها وبين السد بوضع شيء في مقدمتها يبعد اللثام عن وجهها، فلا تتطيب ولا تقص شعرها ولا يقص شعره، قص الشعر من الجسم من أي منطقة كان ولو من خصال الفطرة لا يجوز. ثم لا ينبغي الالتقاء بين الرجل والمرأة وهو أعظم ما في الحج، وقد قال الله عز وجل فلا رفث، والرفث في أظهر الأقوال أنه الجماع، فلا ينبغي اللقاء، ولا ينبغي للمحرم والمحرمة أن يتزوج ولا أن يزوج، فلا يتزوج لنفسه ولا يزوج غيره، ولا يعرض بخطبة النساء، ولا يدخل في شيء متعلق بالخطبة وسائر أمور الزواج، وأيضا لا يجوز للمحرم سأكمل لا يجوز للمحرم أن يصيد أو يصطاد، فإن ذلك عليه دم كما تقدم في آية المائدة، فلا ينبغي له أن يصيد، ولا ينبغي له أن يقطع شجر مكة ولا أن تقطع المرأة شجر مكة، فلا يقطع شجرها ولا يعضى عضاها، ما ورد في الحديث ولا يعضه عضاها، نفس الأشجار هذه الصغيرة، ولا ينفرن صيدا من فش الصيد.